بعد أن استمعتم إلى هذا الفاصل نتابع الحوار معكم من إذاعة طهران. أستاذة فاطمة تصورنا أنكم لن
الجواب من أول البرنامج.
نعم تفضل.
أريد أن أؤكد إلى أن الحياة المشتركة بين الزوجين إن قامت على أساس التفاهم والمحبة والمودة وكل قد عرف حقوقه وواجباته وكل قد عرف أنه الآية أو الشريعة المقدسة تأمر بأن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهذا معنى أن يحمي الزوج زوجته وكذلك الزوجة تحمي زوجها، لأن في مجتمع الغرب حتى الرجل معرض للانحراف والانجراف كما أن المرأة معرضة إلى الوقوع في الرذيلة.
نعم.
فينبغي أن يحمي أحدهما الآخر. وأما إذا كان هناك ضعف في الارتباط وضعف في العلاقة الزوجية وتأتي المغريات والأسباب التي تجعل أحدهما يتمرد على الآخر، طبعا ليس فقط في الآن في عند المغتربين هذه الحالة موجودة أن المرأة تتمرد، كذلك هناك في كثير من الأسر الرجل يتمرد، يترك الأسرة ويعيش بعيدا عنها ليتمتع بملذاته ويغط في وحل الرذيلة، هذا موجود. كذلك المرأة أيضا، فلا نتصور أن الحياة عند الأسر المغتربة فقط تعاني من تمرد المرأة، وإنما تعاني من تمرد الأولاد، تعاني من تمرد الزوج، تعاني من تمرد الزوجة وهكذا. فيبقى على أن المرأة إذا عرفت أن الإسلام يأمرها بحق الطاعة ويأمرها بأن تعيش تحت ظل وسقف الأسرة مع زوجها وأبنائها، هذا ينبغي أن تعرفه معرفة واعية وليس معرفة قهرية إجبارية.
نعم، ولكن المرأة المسلمة في العالم الغربي تواجه بين الفينة والأخرى حملات إعلامية قاسية ضدها، وخلال هذه الحملات الإعلامية نجد الطعن في المعتقدات والمفاهيم الإسلامية حول المرأة المسلمة وحريتها، ونجد تلفيق كثيرا من الأكاذيب وعدم الدقة في الحديث عن الحقوق المفقودة للمرأة في الإسلام، وبالطبع ذلك هدف ومخطط عريض للإساءة إلى الإسلام وأسقاط سمعته وتجريد المسلمين من سلاح المقاومة الفكرية والثقافية، ويأتي الحجاب الإسلامي في مقدمة المواضيع المحرضة للهجوم والتجريح والقضية الأخرى قيمومة الرجل عليها. أستاذة فاطمة، ما هو السبيل لمواجهة هذه الحملات التشويهية العارمة ضد المغتربين المسلمين؟ هذا أولا، وما معنى الحجاب في الإسلام وما هي أهميته للمرأة والمجتمع بشكل عام ثانيا، وما معنى قيمومة الرجل على المرأة ثالثا، وهذا إذا فهمت النساء هذه المعاني أتصور في رأيي أنهن سوف لا يصدقن الإعلام الغربي وتشكيكه بمشروعية الحجاب والقيمومة وغيرها من المفاهيم الإسلامية المهمة لصيانة الأسرة وحفظها من التفكك والتفسخ والانحراف.
هل تريدون أن نجيب على كل هذه الأسئلة في هذه اللحظات؟
لا بالطبع لا، ولكن نريد أن نقول إذا فهمت المرأة هذه المعاني، نحن لا نستطيع بهذه العجالة أن نفهمها كل هذه المعاني، ولكن إذا فهمت المرأة هذه المعاني أتصور أنها
المرأة ينبغي أن تعرف موقعها الإنساني في المجتمع وبالخصوص المجتمع الإسلامي الذي يريده الله تبارك وتعالى.
نعم.
إذا عرفت أنها إنسانة محترمة مكرمة كما أن الرجل إنسان محترم ومكرم عند الله سبحانه وتعالى، سوف تعرف مسؤوليتها أمام كل التيارات والعواصف الهوجاء العوجاء التي تأتي من الشرق أو من الغرب، وسواء كانت تعيش في عالم يسمى العالم الإسلامي أو تعيش في بلاد الاغتراب والغربة وفي ظل حضارة مادية، في كل موقع يعيشه الإنسان المسلم معرض يتعرض إلى الابتلاءات وإلى التيارات التي تزيغ عقيدته وتزيغ قلبه وتمس إيمانه. فالمرأة المسلمة لو كانت مطلعة اطلاعا واسعا ترى أن العالم الغربي اليوم كما نادى بحرية المرأة وجر المرأة إلى الرذيلة وإلى المواقع التي تحط من شأنها ومن إنسانيتها، الآن نفس هذا العالم الغربي المادي ينادي بإرجاع المرأة إلى كرامتها، إلى بيتها، إلى طاعة زوجها وهكذا. فلا تبقى المرأة تعيش في أحلام سابقة كان ينادي بها الغرب، واليوم قد تبدلت هذه الأحلام، والآن تشعر الحضارة الغربية أنها انهارت على دكة زيف الشعارات التي نادى بها. فإذا عرفت المرأة وخصوصا التي تعيش في البلاد الغربية، إذا عرفت أن هناك تراجع وعودة إلى القيم الإنسانية، فينبغي أن تكون هي المبادرة إلى هذه العودة إذا لا سمح الله كانت منحرفة.
هذا يحتاج وعي كامل يعني ومعرفة بتعليم الدين،
ولذلك كل مشاكلنا ومشاكل المغتربين، إذا كنتم تتذكرون في الحلقات السابقة وفي هذه الحلقة أعزيناها إلى جذر واحد، هو عدم وعي إنسان المسلم لمبادئه ولعقيدته،
تعادى عن الدين.
نعم
أحسنتم.
أما مسألة تفضلتم بها مسألة الحجاب، فلا أدري هل هناك وقت للجواب.
لا طبعا انتهى وقت البرنامج في نهاية حلقة اليوم. أعزائي المستمعين، تقبلوا تحيات أسرة برنامج آداب البيت المسلم، وإلى لقاء جديد في الأسبوع القادم إن شاء الله. نستودعكم الله ونشكر حسن المتابعة والإصغاء للبرنامج، ففي أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك مماتي ومحياي، أنت حسبي نور قلبي عند ضعفي وهمي وبلواي، مولاي غايتي ومناي لك وجهت سؤالي ورفعت يداي، مولاي أمسي ورجاي فأزل عني كروبي واستجب لدعاي، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل.
في ظلال النهر
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور. ها نحن نلتقي مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال النهج، هذا البرنامج الذي يتحدث عن رؤى وأفكار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والتي يمكن أن نتطرق لها من خلال كتابه نهج البلاغة. حضرات المستمعين الأفاضل، إن الموت حتم على كل إنسان ومصير لكل حي، وموعد الموت مجهول غامض، فلا يدري متى يحل ويأزف، وكما يدخل في الظن أن يكون بعيدا يدخل في الظن كذلك أن يكون قريبا. وماذا بعد الموت؟ إنه القبر والوحدة والوحشة، والمصير إلى القبر لازم لا مفر منه ولا معدى عنه. والدنيا أليس التقلب طبعا أصيلا فيها؟ أليس التلون ملازما لها؟ فقد ينقلب الحال بالعزيز إلى الذل، وبالغني إلى الفقر، وبالصحيح إلى المرض، وبالسعيد إلى الشقاء. وإذا كان هذا كله حقا، فلماذا صد النفس عن اللذة حين تشتهي اللذة؟ ولماذا الفرار من الحرب حين تستعر الحرب؟ ولماذا إمساك اليد عن بذل المال حين يفد صاحب الحاجة الفقير وصاحب الغرم الثقيل؟ إن أيامنا على الأرض معدودة، ونهايتنا بعد الحياة الموت، وبعد الموت القبر، وبعد ذلك في حسبان الجاهليين النسيان والفراغ. فلماذا لا نمتع أنفسنا بلذاتها؟ ولماذا نمسك أيدينا عن صنع وجود كريم لنا يبقى بعد ذهابنا في قلوب الناس وعلى ألسنتهم بما نصنع من خير وبما نسدي من معروف؟ إن العجز كل العجز والخرق كل الخرق أن يتمرد إنسان على واقعه فيظن الخلود لنفسه، ويدفعه ذلك إلى إمساك يده عن البذل وإمساك نفسه عن الحرب والظن عليها بلذتها. هذه النظرة الواقعية ليست شيئا مرتجلا مستمعين الكرام، وإنما هي نتاج تفكير يفلسف الحياة والموت وتقلب الأنساب بينهما، وهي أكثر ما تكون شيوعا في الشعر العربي القديم والحديث. اسمع طرفة ابن العبد كيف يقول في تعليل إسرافه في إنفاقه وإسرافه في ملاذه وعدم إمساك يده عن البذل وعدم إمساك نفسه عن اللذة. يقول: أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي، ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. مستمعين الكرام، ويقول يزيد بن الحكم الثقفي وهو ينصح ابنه: ما بخل من هو للمنون وربيبها غرض الرجيم، ويرى القرون أمامه همدوا كما همد الهشيم. وذاك حاتم الطائي يقول لزوجته: أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، أماوي إن يصبح صدايا بقفرة من الأرض لا ماء لدي ولا خمر، تري أن ما أنفقت لم يك ضرني وأن يدي مما بخلت به صفر. وأياس بن القائف يقول: يقيم الرجال الأغنياء بأرضهم وترمي النوى بالمقترين المراميا، فأكرم أخاك الدهر ما دمتما معا كفى بالممات فرقة وتنائيا. وقال الحارث بن حلزة: بين الفتى يسعى ويسعى له تاح له من أمره خالج، يترك ما رقح من عيشه يعيث فيه همج هامج، لا تكسع الشول بأغبارها إنك لا تدري من الناتج. وقال الهذلي: إن الكرام مناهبوك المجد كلهم فناهب، أخلف وأتلف كل شيء ذر عنه الريح ذاهب. وقالت امرأة: أنت وهبت الفتية السلاهب وإبلا يحار فيها الحالب وغنما مثل الجراد الهارب، متاع أيام وكل ذاهب. وقال تميم بن مقبل: فأخلف وأتلف، إنما المال عارة، وكله مع الدهر الذي هو آكله. هذه الواقعية مستمعين الكرام هي في العربي الأصيل خلق كما رأيت، وقد جاء الإسلام فأكدها وهذبها وسمى بها ووجهها وجهة اجتماعية. فإذا كان الموت شيئا لازما لنا، وكنا نعتقد بأن وراء دنيانا هذه عالما آخر أعظم وأحفل وأنبل، أو عالما آخر أنكد وأجفى وأبلغ في الإيذاء، فلماذا لا نعد العدة لرحيلنا؟ ولماذا يلهينا حاضرنا الحقير عن مستقبلنا المرقوب؟ ولماذا التكالب والوحشية؟ ولماذا نصر على أخذ الدنيا عن طريق الختل والغدر؟ ولماذا نصر على ظلم إخواننا من الناس في سبيل أن نزيد ذهبنا المكدس درهما جديدا؟ ولماذا نباغض إخواننا في الدين والإنسانية والوطن في سبيل عرض حقير، فنفسد حياتنا على أنفسنا ونفسد حياة إخواننا، ونعيش غرباء لا تجمعنا عاطفة ولا تصل بين قلوبنا رحمة، ولا يتألق في أعيننا لإخواننا حب؟ ألا يكفينا أن الموت سيفرق بيننا؟ لا لا مستمعين الكرام، كما قيل أكرم أخاك الدهر ما دمتما معا. هذه الواقعية الوادعة المحببة وهذا الشعور الإنساني الفياض الدافق كان غريبين عن نفوس الناس وقلوبهم في مجتمع العراق أيام الإمام علي عليه السلام. وقد كان الإمام يعمل على إعادة الشعور بها إلى النفوس، وسنجده في بعض الألوان التي احتواها القسم الوعظي من كلامه ينعي على الناس تركها ويحضهم على الرجوع إليها والصدور في سلوكهم عنها. نعم حضرات المستمعين الأفاضل، وثمة لون آخر من كلامه عليه السلام ربما لا نستطيع أن نسميه وعظا، ولكنه عليه السلام يندد فيه بالناس على تركهم لهذا اللون من النظر إلى الحياة والموت، ويدعوهم إلى الرجوع إليه. قال: وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا والشر فيه إلا إقبالا، ولا الشيطان في هلاك الناس إلا طمعا. اضرب بطرفك حيث شئت من الناس، فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمردا كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرا. وقال عليه السلام: فمن أتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعطي منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة. حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، الخامنئي
منتصرة في عصر كانت فيه الجهود الاستعمارية المكثفة تركز خلال قرنين من الزمان، وبكل ما لديها من ثروة وتخطيط وسلاح وسياسة وإعلام على محو الدور الإسلامي من الساحة الحياتية، حتى لا يبقى من الإسلام غير الاسم، ومن الحالة الإسلامية سوى الشكل التقليدي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عقيدتنا في الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. هذه العقيدة لم تنشأ من فراغ، نشأت مما أجمع عليه المسلمون أن النبي صلى الله عليه وآله بشر هذه الأمة باثني عشر إماما يكونون من بعده. وهذا الحديث، حديث بشارة النبي صلى الله عليه وآله بالأئمة الاثني عشر، حديث مظلوم، لأنه لما ترجع إلى مصادره تجد أنه في حجة الوداع، في خطبة عرفات، أهم خطبة للنبي صلى الله عليه وآله في الحج، في عرفات في موسم الحج، خطب خطبة في مكة أول وصوله. ما كان المسلمون مجتمعون من أنحاء مختلفة، اللي يجمع المسلمين هو عرفات ثم منى. في عرفات خطب خطبته العظيمة صلى الله عليه وآله، كان راكب على ناقة وواحد واقف، النبي يقول جملات وذاك يرفع صوته يقول له اصرخ حتى يسمع الناس، يسمع الناس يعني استعمل مكبرة، جاب واحد جهوري الصوت وهو راكب على ناقة، وذاك فقرة فقرة كان يبلغ الخطبة إلى المسلمين. من هذه الخطبة بشارته بالأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليه. هذه يقولون أنه لغط الناس، صحيح مسلم يقول أنه قال كلمة بعد ذلك أصمنيها الناس الأئمة من بعدي 12، وبعدين قال كلمة ما فهمتها ما هي، وبعدين سأل هذا الراوي الطفل اللي كان جابر ابن سمرة اللي رواها 10 سنين كان عمره، يقول سألت أبوي من قريش. يعني الله عز وجل يعين 12 إماما، ما يقول من أي بيتهم، بس من 23 قبيلة مجملا. المهم هذه البشارة النبوية العظيمة التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وآله، بشارة باثنى عشر إماما. بعضهم يريد يقول أنهم هؤلاء حكام، أضاف للحديث كلهم تجتمع عليه الأمة، هذه إضافة زيادة ليست في الحديث، حتى المتعصبين مثل الألباني يقولون هذه الإضافة غير صحيحة، بل في الحديث أنه لا يضرهم تكذيب من كذبهم، يعني ستكذبهم الأمة وهم أئمة من الله، لا يضرهم تكذيب من كذبهم. 12 إماما بعد النبي ولا يضرهم تكذيب من كذبهم، يعني ليس بالضرورة أن يكونوا حكاما بل مكذبين، لكن لا يضرهم ذلك أن يكذبهم الناس وما يقبلون منهم. هؤلاء من هم؟ ولمن يقول صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وفي صحيح مسلم يروي يقول الله في أهل بيتي، الله في أهل بيتي، الله في أهل بيتي، أوصيكم بأهل بيتي، يؤكد ويحدد من هؤلاء عترته، يحددهم، يدير عليهم، يلف عليهم كساء على علي وفاطمة والحسن والحسين. أم سلمة تدخل معهم يقول لا، يقول جذب الكساء مني، ما قال لي لا، ما سمح لي أن أدخل، قال إنك إلى خير. في رواية يقول أنه ابعدي عن أهل بيتي، هؤلاء أريد أن أحددهم بأمر ربي. إذا ليس هؤلاء من الأئمة الاثنى عشر علي والحسنان سلام الله عليهما، إذا لم يكونوا أول الأئمة الاثنى عشر من بعده فمن يكون؟ إذن عقيدتنا في الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام بنص النبي صلى الله عليه وآله، وثبت عندنا النص من طرق متعددة، ومع أن رواياتها طبعا هؤلاء لا يروونها، لا ليس من مصلحتهم أن يروها، عن عبد الله بن مسعود يروها مجملة وأنه مثل نقباء بني إسرائيل 12، وحتى من الصحابة ما روي عن الصحابة أيضا لا نجده، نعم مثل قدامى محدثين وعلماء رضوان الله عليهم جمعوا أحاديث نص النبي صلى الله عليه وآله على الأئمة الاثنى عشر من بعده عن حوالي 30 صحابيا، المصادر بعد ذلك والدولة الأموية ما روتها، هذا مسألة مشكلة تخصهم، لكن نحن رويناها وبأسانيد متصلة عن الصحابة أن الأئمة من بعد 12 أولهم علي والحسن والحسين، وتسعة من ذرية الحسين، آخرهم المهدي أو من ولد الحسين على اختلاف الرواية. إذن مسألة اتباعنا للأئمة الاثنى عشر عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسألة اتباع للنص، لا عندنا عصبة عشائرية لبني هاشم، ولا النبي الذي لا ينطق عن الهوى قالها تعصبا لبني هاشم، مسألة اختيار الله عز وجل، ونحن مع اختياره سبحانه لأمرنا بالمودة بالقربة، أمرنا بالصلاة على هؤلاء الاثنى عشر مع نبيه في صلاتنا، لو سألت أحدا من غير أتباع أهل البيت عليهم السلام، أنت كل يوم في صلاتك تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، من هم هؤلاء آل محمد اللي أنت تقرنهم في صلاتك مع نبيك، تجعلهم يا ربي صلي على نبي وعلى هؤلاء، من هم هؤلاء اللي تقرنهم مع نبيك؟ يقول كل بني هاشم وأزواجه وذرياته. بني هاشم 20 مليون فيهم، الفاسق الفاجر الكافر تصلي عليهم؟ أنت يمكن عندك مشكلة مع واحد سيد من بني هاشم أكل حقك، تصلي عليه في صلاتك تقرنه مع نبيك؟ محال محال. آل محمد مصطلح، ليس معنى، المعنى اللغوي تشمل كل بني هاشم، لكن مصطلح لهؤلاء فقط اللي نصلي عليهم في صلاتنا، هؤلاء الأطهار علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين خاتمهم المهدي، أولئك الطالحون منهم لهم حسابهم، والصالحون فيهم عطر النسب، نعم نترضى عليهم لكن لا نصلي عليهم في صلاتنا. الصلاة في صلاتنا على الأئمة 12 الذين أمرنا الله عز وجل بالصلاة عليهم مع نبيه، والذين حددهم لنا نبيه صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العديد ما أنت تريد، أريد ترضى عن وجود من ما لها تسمعني.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين،
يعيش الحياة بمنج قويم، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت.
أنت سمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود،
إذا سبت قلبا أناجيك فيه، وألفت سرا تآويت فيه،
فمن ذا شبيه؟
إلزم حمد الله أني
يستمسك يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا ينقاد سواه قريب قريب والشارب عنه غريب أتاك حبيبي فضل عبدي من سواي قريب تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي أردت العديد ما أنت تريد يا الله لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد أدعو يا إلهي رب اجعل قلبي بحبك مبسوط هب لي رضاك وأنسى اللقاء يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول فهب لي رضاك وأنسى اللقاء يوم الحشر
الصلاة. أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلي أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا، فإذا سلم قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان، فإنه تعالى يبعث من ساعتي 1000 ملك إلى قبره، مع كل ملك ثوب وحلة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان كيفية صلاة ليلة الدفن، وبيان بعض مسائلها. كلامنا في بعض الصلوات المستحبة، ومنها صلاة ليلة الدفن، وتسمى صلاة الوحشة، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، وهي في سورة البقرة آية 255، والأحوط قراءتها إلى هم فيها خالدون، وفي الثانية بعد الحمد سورة القادر 10 مرات، وبعد السلام يقول المصلي: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان، ويسمي الميت. وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد 2 مرات، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر 10، ثم الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل. وقد يسأل سائل: هل يجوز الاستئجار لهذه الصلاة؟ الجواب: نعم. فلو أن شخصا مات والده، فيجوز أن يعطي لبعض المؤمنين مقدارا من الأموال يصلوا عن والده صلاة الوحشة. ورب سائل يقول: ما حكم من صلى ونسي آية الكرسي؟ الجواب: إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما، أو أتى بسورة القدر أقل من 10 مرات، فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن. سؤال: ما هو وقت صلاة ليلة الوحشة؟ الجواب: وقتها الليلة الأولى من الدفن، فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل، وإن كان التعجيل بها أولى. فلو أن شخصا مات يوم السبت ودفن يوم الأحد، فتصلى له صلاة الوحشة يوم الأحد بعد الغروب، ويمتد وقتها إلى فجر يوم الاثنين، ولكن التعجيل بها أفضل، أن يصليها أول الليل من ليلة الدفن. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له 3 أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به 3 أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره وسهله بوعره ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء. سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل. فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتاه.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق:
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين.